السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أزور هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، مباركة نافعة لي ولمن يستمع إلى كلامي في مركز القرين النسائي الصباحي في دار القرآن من وزارة الأوقاف، ونحن في يوم الأربعاء الرابع من ربيع الأول لعام 39,400 الموافق 22 من الشهر 11 لعام 17,000. هذه المحاضرة التي أعدت بعنوان الحياء ضرورة حياة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، كما في الحديث الصحيح المشهور الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث يحتمل معنيين اثنين. المعنى الأول، إذا لم تستحي وجدت الأمر لا حياء فيه ولا يخدش الحياء أو لا ينافي الحياء، ما تستحي منه لو فعلته ففعله ولا تبالي. إذا لم تستحي من الكلمة الفلانية، إذا لم تستحي من الفعل الفلاني، إذا لم تستحي من التصرف الفلاني فافعل ما شئت. المعنى الثاني، إذا لم تستحي أي إذا لم يكن فيك حياء فعلت ما شئت ولم تبالي. والمعنيان لطيفان. المعنى الأول، إذا لم تستحي، إذا وجدت القول أو الفعل أو الأمر الفلاني أو التصرف الفلاني لا تستحي منه ولا يخدش حيائك فافعله، افعل ما شئت بما أنه لا ينافي الحياء. المعنى الثاني، أن من الذي لا يستحي سيفعل ما يشاء لأنه لا حياء له، كما قيل الذي لا يستحي يفعل ما يشتهي، ما يستحي فسيفعل ما شاء. وقول كلا المعنيين لطيف وصحيح ومستقيم، فالحياء خلق يحمل صاحبه على فعل المحاسن وترك القبائح، ومن لا حياء له فإنه لا يفعل المحاسن ولا يترك القبائح، فلذلك كان الحياء من الإيمان، حتى أن من الحياء ما هو حياء من الله عز وجل. والحياء من الله تبارك وتعالى فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياء، قالوا نحن نستحي من الله، قال من استحي من الله حق الحياء حفظ الرأس وما حوى وحفظ البطن وما حوى أو وما وعى، وذكر الموت والبلى. وقد ذكر الله عز وجل الحياء على أنه صفة من صفاته جل وعلا، كما في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقول لا يستحيي دليل على أنه يستحي من أشياء أخرى، وهذا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكل صفات الله تبارك وتعالى كمال تليق به جل وعلا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين لا يستجيب له شيء بشيء ولا يعطيه شيئا، الله يستحي من ذلك. وأيضا في صحيح البخاري خبر الثلاثة الذين أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم قال: أما أحدهم فاستحى فاستحي الله منه. فهذا يدل على أن هذه الصفة العظيمة صفة الحياء حتى الله تبارك وتعالى اتصف بها على الوجه اللائق به جل وعلا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشد الناس حياء، حتى قيل عنه أنه كان أشد من العذراء في خدرها، والعذراء التي لم يسبق لها الزواج، فتجلس في بيتها في أخص الأماكن في الخدر. فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتهر بالحياء عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فلشدة حيائه كانت الملائكة تستحي من رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان خليفة الراشد. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، ومعنى يعظ أخاه في الحياء يعني يقوله: ما بالك تستحي كثيرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كيف الحياء لا يأتي إلا بالخير؟ وهو ذلك الخلق الذي يمنع صاحبه. أو إذا قيل كيف الحياء لا يأتي إلا بخير، قيل لأنه خلق يمنع صاحبه من فعل القبائح وما يعاب عليه فيه وما يتكلم فيه وما يجلب الغيبة في عرضه، فهو يحترز من أن يتكلم بكلام سيء أو يتصرف تصرفا سيئا أو يقول ما يعاب عليه فيه، فيتحرز ذلك كله ابتغاء ما عند الله عز وجل وحفاظا على خلقه. الحياء من الأخلاق، والأخلاق منزلته عظيمة في الدين، حتى قال الله عز وجل في ثنائه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قيل: لم يمتدح الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الأخلاق منبر والرسول صلى الله عليه وسلم على أعلاه. فما من خلق كريم إلا والرسول صلى الله عليه وسلم تخلق به وتخلق بأعلى ما فيه، فاتصف عليه الصلاة والسلام بجميع الأخلاق الحميدة صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلح للاقتداء والتأسي به، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعله الله عز وجل معصوما وجعل على خلق كريم عظيم حتى يصلح للاقتداء. فمن أي جهة اقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه فقد أصاب وأجاد، فمن أي جهة اقتدى به المقتدون فقد أصابوا وأجادوا، لأن الله عز وجل جعله معصوما وجعل على خلق عظيم. فكان يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الأخلاق فيقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الذي يكثر من الصوم التطوع ويكثر من قيام الليل، فبحسن الخلق يدرك الرجل هذه المنزلة العظيمة. قال: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر شيء يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والحياء من الأخلاق باب عظيم ومن أعلى أبواب الأخلاق، يعني كل ما جاء في فضل الأخلاق فيدخل في ذلك الحياء. فلذلك سمي الحياء حياء، سمي الحياء حياء من الحياة، فالحياة لا تستقيم إلا به، حتى أن العبد الذي يستحي من الله عز وجل يستحي أن يعصيه ويقيم على معاصيه، وهو الذي خلقه فسواه فعدله، وهو الذي يرزقه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وهو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فينبغي المسلم في الدرجة الأولى أن يستحي من الله عز وجل. فمن سوء الخلق أن تقابل النعم بالإنكار وبالمعصية. فالله عز وجل يطعمنا ويسقينا وخلقنا فسوانا وآتانا من نعم وجعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ورفع لنا السماء حتى لا تقع على الأرض وبسط الأرض وجعلها قرارا وجعل خلالها أنهارا وآتانا من النعم الظاهرة والباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وفوق هذا بعد أن خلقنا ورزقنا أرسل إلينا رسلا وأنزل معهم كتبا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فتودد إلينا وهو الغني عنا وضرب لنا الأمثال وحلم على عباده وصبر على آذاهم. كل ذلك يوجب أن نستحي منه سبحانه وتعالى. فأعظم حياء هو الحياء من الله تبارك وتعالى، وأعظم مظاهر الحياء هو امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب القبائح من المعاصي. فإن الله عز وجل يغار وغيرة الله عز وجل أن يأتي العبد ما حرم الله تبارك وتعالى، فلله محارم وله حدود. فمن الحياء من الله عز وجل أن نحترم هذه الحدود وألا ننتهك حدود الله سبحانه وتعالى وألا نأتي محارمه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن الحياء العظيم الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنقذنا الله عز وجل به من الظلمات وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فأحسن إلينا صلوات ربي وسلامه عليه، فكان لنا والد بل أعظم، علمنا وذكرنا ورحمنا، وكان علينا أو كان بالمؤمنين رؤوف، وكان كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ويشق عليه ما فيه مشقة لنا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على أن يعلمنا وأن يزكينا وأن يذكرنا وأن يقربنا إلى الله عز وجل وأن يحذرنا من كل ما يباعدنا من الله تبارك وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يقصر ولا يألو جهدا في تبليغنا وتعليمنا والإحسان إلينا، فقد أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، فحق له علينا أن نستحي منه. فنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ونقتدي به ونتمسك بسنته ونذب عنها، ونحترم أزواجه أمهات المؤمنين، ونحترم ونحب أصحابه وزراءه وخلفائه الذين نشروا هذا الدين، فأيضا لهم علينا حق. فمن الحياء أن نحفظ هذا الحق العظيم الذي وجبه الله علينا تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وآل بيته. كذلك من الحياء احترام الوالدين وخفض الجناح لهما، فحقهما عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر الله حقهما بعد حقه، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين عظيم. ومن الحياء أن يضيع المسلم أو الإنسان أو الرجل أو المرأة حق الوالدين بعدما بذلاه من الجهد العظيم، بل بلغ الأمر أن يأمرنا الله عز وجل بمصاحبتهما بالدنيا معروفة ولو جاهدان على الشرك. فقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا شيء لا يكاد يتخيله الإنسان، قد يبتلى الإنسان بوالدين مشركين على مذهب باطل، على مذهب رديء، على فجور، على معاصي، على طمع، على جشع، فيأمران الولد بما حرم الله تبارك وتعالى، ويجاهدان جهادا على أن ينحرف، على أن يشرك بالله، على أن يكفر بالله. ومع ذلك أمر الله عز وجل، والحال كما ذكر، أن نصاحبهما في الدنيا معروفة. فحق الوالدين حق عظيم، ومن الحياء أن نحترم الوالدين وأن نبرهما وعدم عقوق الوالدين. وفرق كبير بين بر الوالدين وبين عقوق الوالدين، فإن كثيرا من الناس قد يرى في نفسه أنه غير عاق لوالديه، لكن في الحقيقة هو ليس بارا بهما. فالعقوق مما نهينا عنه، والبر مما أمرنا به. فمن لم يأتي بما أمر الله عز وجل به لا يكفيه أن يجتنب ما نهى الله عنه. نعم، قد يكون أحدنا ليس عاقا لوالديه، لكن ليس بارا فيهما، لا يحسن إليهما ولا يدعو لهما ولا يستغفر لهما ولا يصلي عليهما ولا يخفض جناح الذل من الرحمة لهما ولا يخفض صوته ولا يبادر إلى ما يحبون ولا يترك ما يجرحهم. فكل ذلك مما قصر فيه كثير من الأولاد. وقد جبل الله عز وجل الوالدين على حب الأولاد، فقد يهجرهما من أجل الدنيا طمعا في الدنيا، وقد يقدم عليهما زوجا أو زوجة، وقد يسيء إليهما بالهجران وعدم الجلوس معهما وعدم النظر إليهما وعدم الاستماع والانصات إليهما وعدم الأخذ بنصائحهما. فكل ذلك يكون من قلة البر. قد لا يتأفف الإنسان من والديه ولا يضربهما ولا يشتمهما، لكن أيضا نجد كثيرا من الناس لا يفهم أنه ليس بكاف أن لا يكون عاقا، بل يجب أن يكون بارا. فالبر مما أمرنا به والعقوق مما نهينا عنه، فلا يكفي أن لا نكون عاقين في الوالدين أو بالوالدين، بل يجب فوق ذلك مع عدم العقوق البر والإحسان إليهما، كما أمر الله عز وجل فقال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما. لا يكفي أن لا نعقهما، بل لا بد من الإحسان إليهما، ومن أعظم الإحسان الدعاء لهما أحياء كانوا أو أمواتا والاستغفار لهما، فهذا أعظم ما ينفع الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للوالدين هذا من البر الذي يقصر به كثير من الناس. فمن الحياء، فمن قلة الحياء عدم الدعاء لهما والاستغفار لهما والاعتراف بفضلهما والإحسان إليهما في الحياة والممات. فالحياء خلق عظيم يجب أن يظهر أيضا مع الوالدين. يجب أن يظهر الحياء خلقا في نفسك يا عبد الله ويا أمة الله، بحيث يستر الإنسان نفسه، يستر عورته. فإن الشيطان أول ما تسلط على آدم عليه السلام وزوجه نزع عنهما ثيابهما ليريهما من سوآتهما، فكان هذا التفسخ وهذا التبرج وهذا التعري من أول أوامر الشيطان، وما زال يأمر بهما. التبرج والسفور والتعري هذا من قلة الحياء ومن الحياء الستر التام. والحياء في المرأة له منزلة عظيمة، حتى قيل أن الحياء في المرأة كالشجاعة في الرجل. من أجل أخلاق الرجل الشجاعة، ومن أجل أخلاق المرأة الحياء. فأن تستر نفسها وأن تخفض صوتها وأن لا تخضع بالقول ولا تضرب برجليها لتظهر ما أخفيت من زينتها، ولا تخلو بالرجال ولا تتجرى عليهم ولا تخالطهم ولا تسافر غير محرم ولا ترفع صوتها على زوجها ولا على والديها، كل ذلك من الحياء المطلوب في حق المرأة. فالمرأة زينتها في أنوثتها وأنوثتها في حيائها. ومن لا تستحي من النساء فقد فقدت شيئا عظيما من دينها ومن أخلاقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك. فالدين يستر كثيرا من العيوب، يستر الجمال أو النقص في الجمال والنقص في المال والنقص في الحسب، وهو كل ما يجعل الناس له حسابا. قد لا تقرأ المرأة ولا تكتب، وقد تكون لم تؤتى شيئا كبيرا من الجمال، وقد تكون من أسرة فقيرة، لكن يغطي ذلك كل الحياء والكرم وحسن الخلق. فلا خير في امرأة وإن كان فيها من الجمال ما كان، وإن كان عندها من المال ما عندها، لا خير فيها إن لم تكن على خلق، إن لم تكن على حياء، إن لم تكن على استقامة، إن لم تكن على ستر. فأي فائدة في الجمال والغنى والشهادات العلى ما لم تكن على خلق وعلى دين وعلى حياء وعلى استقامة. فالخير كل الخير الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه. مع أن الخلق من الدين، لكن خصه بالذكر لأهميته وفضله. وقال في حق المرأة: قال: تنكح المرأة لجمالها، أو قال لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي احرص على ذات الدين. وبعض الناس فهم هذا الحديث فهما خاطئا، فظن أن هذه الأمور الأربعة يحرص على أن تتوفر في المرأة، حتى أنه يقول يريد أن أتزوج امرأة تكون ذات جمال وذات حسب وذات مال وذات دين، الأمور الأربعة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، وإنما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدوافع عند الناس هذه هي الأربع. من الناس من يدفع الجمال، ومنهم من الناس من يدفع الحسب، ومنهم من يدفع المال، ومنهم من يدفع الدين. فكانت وصيته عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة لدينها، والدين هو الخلق، والدين هو الحياء. فالمرأة إذا تحلت بالأخلاق والحياء ظفرت بشيء عظيم، كانت قريبة من الله سبحانه وتعالى وقريبة من عباد الله. فالإنسان إذا كان فظا غليظ القلب، كان فيه من الجفاء، وفيه من رفع الصوت، وفيه من الغضب، فإن الله عز وجل يبغضه ويبغضه العباد. ولذلك لما اختار الله عز وجل الرسل اختارهم على خلق عظيم، حتى لا يكون سوء الخلق صادا عن سبيل الله وعن قبول الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وإمام سيد الأولين والآخرين، جعله الله عز على خلق حتى تقبل دعوته. وهكذا المعلم والمدرس والمعلمة والمدرسة، يجب على كل منهم أن يحرص على حسن الخلق حتى يتقبل منه وحتى يسمع له، فإن الناس ينظرون إلى الخلق قبل أن يسمعون العلم. إذا وجدوا من ساءت أخلاقه وقل حياؤه لا يسمعون له، بل يقولون لو كانت دعوته نافعة لنفعته أولا. فيكون الإنسان الداعي، المدرس، المعلم، المعلمة، المدرسة، يكون صادا عن ما يحمل من العلم وما يحمل من الحق إذا كان على خلق سيء وإذا كان على قلة حياء. بينما ربما ينخدع الناس حتى بأهل الباطل، لو كان عندهم عقائد باطلة أو بدع، لكنهم يتخلقون بأخلاق حسنة، ربما اقتر بهم الناس فاتبعوهم على باطلهم وعلى بدعهم. فأهل السنة وأهل الحق وأهل الإسلام هم أولى بحسن الخلق، بأن يجلبوا الناس إلى دينهم. فحيث الأمانة وحيث الحياء وحيث التواضع يدخل كثير من الناس في دين الله أفواجا إذا رأوا من المسلمين شيئا من ذلك، فكيف إذا أكثروا منه؟ فلذلك يجب على المسلم أن يراعي كل المراعاة، أن يكون على خلق عظيم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل الأخلاق الحياء، وهذا الحياء هل هو مكتسب أم فطري؟ هذا سؤال مهم، هل الحياء مكتسب ولا أمر فطري يفطر الله الناس عليه؟ لا شك أن الله عز وجل فطر الناس على فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فخلق الله عز وجل الناس حنفاء مستقيمين، لكن اجتالتهم الشياطين وتأثروا بالشياطين الإنس والجن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، وفي رواية الحلم والحياء. فقال أشج عبد قيس: أفطن الله عليهما؟ أجبلني الله عليهما؟ أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا دليل ظاهر واضح أن الحياء مفطور عليه الإنسان، ولذلك نجد الطفل لو أحرج بكلمة أو نظر إليه بنظرة حادة يحمر وجهه ويضع أصبعه في فمه حياء ممن عاتبه، مع أنه لم يعلم الحياء، ولكن هكذا من فطرته. إذن أين يأتي سوء الخلق؟ سوء الخلق مكتسب، فإذا كبر إنسان وتأثر بوالديه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهكذا على كل خلق ذميم يتخلق الطفل بأخلاق والديه. حتى هذا معلوم، إذا وجد أسرة فيها قرآن وصلاة وخفض للصوت واحترام الكبير تخلق الطفل بهذه الأخلاق، والعكس بالعكس، إذا نشأ الطفل في أسرة يسمع منه السب والشتم والغيبة والمعاصي والفجور والغش أيضا ينشأ ويظهر معهم، وهذا واضح. نجد أسرة مثلا عندهم من التدين والقرآن والمحافظة على الصلاة، فنجد أولادهم كذلك. لو أسرة مثلا كثر فيها الرقص والغناء نجد أولادهم يظهرون كذلك، فيها من الشعر يظهرون كذلك، فيها من الأدب يظهرون كذلك. أسرة تحب الصيد الأولاد يطلعون صيادين، وهكذا يتأثر الطفل بأهله وبيئته. وهذا الأمر لا يحتاج إلى كثير من التقرير لأنه معلوم ومشاهد ومحسوس. سمع لبعض الأطفال يقول علي الطلاق، هو طفل لا عنده زوجة، على أي أساس يقول علي الطلاق؟ لولا أنه سمع الكبار يقول أحدهم علي الطلاق ما قال هذه الكلمة. وقس على ذلك، نقيس على ذلك، إذا سمع الذكر والاستغفار أكثر من الذكر والاستغفار، إذا سمع الحوقلة والاسترجاع أكثر من ذلك، إذا رأى التبكير إلى الصلاة وخفض الصوت وغض البصر فعل ذلك، إذا رأى الاحترام الكبير فعل ذلك، إذا رأى رحمة الصغير فعل ذلك، إذا رأى احترام الزوج والأب والكبير فعل ذلك، إذا رأى منزلة الأم واحترامها وتقديرها فعل ذلك. فالإنسان من فطرته مفطور على الخلق الحسن ومفطور حتى على الحياء، ولكن يكتسب قلة الحياء بما يفتعله الشياطين الإنس والجن وبما يجده من البيئة، ولو ترك من غير اجتياح الشياطين له لما ظهر إلا حييا مستقيما، ولكن يتأثر بالأخلاق السيئة. فالسؤال من جديد، هل الحياء مفطور عليه الإنسان أو مكتسب؟ نقول مفطور عليه ولا شك، لكن هل يكتسب؟ نعم يكتسب، لو لم يكن مكتسبا لما أمرنا به. يعني أمرنا أن نستحي، وأمرنا أن نغض الصوت، وأمرنا أن نغض البصر وأن نخفض الصوت، وأمرنا أن نستر العورات، وأمرنا أيضا باحترام الكبير ورحمة الصغير وتوقير العالم وحفظ الأسرار. فلو لم يكن الحياء مكتسبا ما أمرنا بهذا، كما أن نهينا عن القطيعة، عن الغيبة، عن الفواحش، عن الكبر، عن احتقار الآخرين، عن عقوق الوالدين، عن الإساءة إلى الجار، عن سوء العشرة ما بين الزوجين. فلما أمرنا ونهينا دل ذلك على أن هذا أمر مكتسب يمكن أن يكتسبه الإنسان. ولذلك حتى لو أن الإنسان نشأ ببيئة سيئة يمكن إذا كبر وعقل وعرف أنه قد جني عليه من قبل والديه أو زملائه أو بيئته ففيهم الأخلاق السيئة، فيمكنه أن يتدارك ذلك ويحسن من أخلاقه. وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حسن الخلق؟ يسأل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة فيقول تقوى الله وحسن الخلق. يعني هذا دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يسعى الإنسان إلى تحسين أخلاقه، إلى أن يكتسب الحياء. الحياء خلق حميد يحمل صاحبه على فعل المحاسن وترك القبائح، فإذا عود المسلم نفسه على أن يفعل المحاسن وأن يترك القبائح زاد الحياء عنده. فالحياء الناس يتفاوتون فيه بين مقل ومكثر، ومن كان عنده قليل من الحياء يمكن أن يكثره، ومن كان معدوم الحياء ممكن أن يكتسبه. ومن كان عنده حياء كثير يمكن أن يحافظ عليه. لذلك جاءت هذه الأحاديث وهذه النصوص تدل على الأمر بالحياء ونحوه من الأخلاق الحسنة، لأنه أمر مكتسب. إذن الجواب: الحياء فطري مفطور الناس عليه، والحياء أمر أيضا مكتسب، ممكن إنسان يكتسبه وأن يزداد منه وأن يتخلق به، وهذا مشاهد أيضا وملموس ومحسوس في بعض الناس. قد يكون جلفا، عندهم الجفاء ما عنده وعندهم الغضب ما عنده، فما زال يهذب نفسه ويربي نفسه ويعمل رياضة لنفسه على الحلم وعلى العفو وعلى خفض الصوت وعلى غض البصر وعلى حفظ الأسرار وعلى الأمانة والوفاء بالعهد والوعد، فما زال يمر نفسه على الكرم حتى تكرم، وعلى الصبر حتى صبر، وعلى الحلم حتى تحلم، وعلى خفض الصوت حتى خفض صوته، وعلى العفو حتى عفا. يمكن الإنسان ذلك، ولو لم يمكن للمسلم أن يكتسب الأخلاق والحياء والوفاء لما أمرنا به. يعني كل الكلام الذي يتكلم في هذا الباب المراد منه حتى يكتسب الإنسان وحتى يزداد منه وحتى يحافظ عليه. فالحياء حياة الإنسان، على المسلم أن يسعى إلى تحقيقه وليفرق بين الحياء وبين الخوف والجبن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وكان صلوات ربي وسلامه عليه أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك ما كان يمنع الحياء من أن يتكلم بكلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم حدود الله ويجاهد في سبيل الله ويغلظ على الكافرين والمنافقين. كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حيائه الشديد. ففرق بين الحياء وبين الضعف والجبن. إذا جبن الإنسان عن كلام الحق وعن كلام المنكر وعن أمر المعروف وعن أداء الحق لأهله، هذا ليس من الحياء في شيء، بل هذا خور وضعف وجبن قد نهينا عنه. بل أن من الحياء أن الإنسان يحفظ الحقوق ويتكلم بالحق، كما لو طلب منه أن يشهد الشهادة ضاع الحق إذا ما شهدت، قال لا والله أستحي أن أشهد، أنحرج من فلان، يضيع الحق. فلا يمكن أن يكون الحياء نتيجته ضياع الحق وإبطال الباطل، هذا لا يمكن أن يكون من الحياء المحمود الذي دعينا إليه. كما أن أهل العلم قالوا: يضيع العلم بين الحياء والكبر. من الناس من يستحي أن يسأل عن نواقض الوضوء أو غسل الجنابة أو بعض الأحكام التي يعرفها الأطفال، يقول: تأخرت وجئت متأخرا وضيعت الصلاة، فمنذ سنوات وأنا أستحي أن أسأل السؤال الفلاني. هذا كذا يضيع العلم. فقالوا: يضيع العلم بين مستحي ومتكبر. فهناك من يتكبر يقول: كيف أسأل؟ هذا يفهمني هذا الصغير، وأنا فلان وأنا أحمل شهادات فلانية، فيتكبر. ومنهم من يستحي يقول: كيف أسأل؟ أخشى أن يقال عني، فيضيع العلم بين الحياء وبين الكبر. فالواجب على المسلم أن لا يمنعه الحياء من أن يتعلم دينه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يسألنا وأن يتعلمنا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن أخص خصائصها، كأن تسأل كيف تطهر من حيضتها، وكيف تصنع إذا أطبغت عليها الاستحاضة. وهذه أمور عادة يستحيا منها، ومع ذلك لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. لأن الطهارة إذا لم تصح الصلاة، والصلاة عمود الإسلام. فلذلك ينبغي التفريق بين الحياء المحمود وبين الخور والضعف والجهل، هذا شيء وهذا شيء آخر. بينما الحياء كما عرف هو الحياة، والحياء يحمل صاحبه على فعل المحاسن وترك القبائح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلينا بالحياء، وأن نربي أنفسنا عليه، ونربي أولادنا، ونربي أهالينا، حتى نتخلق بهذا الخلق الذي يحبه الله عز وجل، وكان يتخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مزاحمة، يعني جاء سؤال عن مزاحمة النساء للرجال في الأماكن المزدحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. وهذا في الصلاة في العبادة، وهم الصحابة أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن الرجال حتى في الصلاة، ترغيب اللطيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير صفوف النساء آخرها. فهذا يدل على أن المرأة كما قالت عائشة: خير المرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. والحجاب أكمله حجاب الجدران، وقرن في بيوتكن. أعظم حجاب أن تحتجب المرأة بالجدار فتقر في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة الضرورية. أما كثرة الخروج والاختلاط والسير في الممشى مع الملابس الرياضية، هذا في الحقيقة ترجل، هذا ترجل، لا شك أن هذا منافي للحياء الشرعي الذي ندبنا إليه ودعينا إليه. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وتحفظ حياءها وتحفظ سترها، فلا تخالط الرجال ما استطعت ذلك سبيلا. نعم، هنا سؤال: الدعاء للوالدين هل هو بعد وفاتهما فقط أو في حياتهما؟ هذا ذكرته، يدعى الوالدين في الحياة وبعد الممات، لكن يتأكد ذلك بعد الممات، لأن قد انقطع عمله الوالد، قد انقطع عمله، ما عاد يصلي، ما عاد يصوم، فحاجته تكون أشد للدعاء بعد وفاته. ولكن لا يعني أن لا يدعو المسلم لوالديه وإن كانوا أحياء، حتى لو كانوا صالحين أكثر منه صلاحا، فهو يحتاج إلى دعاء أولاده والاستغفار، واستغفارهم له، لأن يؤتى بالرجل يوم القيامة، أو يوم القيامة يجد الرجل في صحيفته حسنات لأعمال لا يذكرها، وما أذكر أن أتت حسنات، فيسأل فقال له: لك ولد صالح يدعو لك. وما قال هذا بعد وفاتك، بعد مماتك. فهذا أيضا مما يغفل عنه كثير من الناس، لا يدعو لوالديه إلا بعد وفاتهما، هذا خطأ. كما أن بعض الناس حتى بعد الوفاة يقصر في الدعاء لوالديه، ربما يذكر حادثة أو موقفا لطيفا أو مضحكا أو إلى آخر لوالديه، كان الوالد أو كانت الوالدة، ما يقول رحمه الله، ما يقول الله يغفر له، ما يقول الله أسكن الله جنته. هذه غفلة كبيرة في الحقيقة. فينبغي الدعاء الوالدين سواء كانوا أحياء أو مماتا، الصحاء أو مرضى، شباب أو شيوخ، ندعو لهم، وهذا من أجل الأعمال الصالحة التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ما معنى المؤمن والمؤمن والمؤمنات بعض مولياء بعض؟ يعني بعضهم أنصار بعض، يتعاون على البر والتقوى ويتحابون في الله. فالولاية هنا معناها النصرة والمحبة، فيحب بعضهم بعضا للإيمان، للإسلام الذي يحمل كل منهما أو كل منهم. ما حكم قراءة وتعلم لغة الجسد؟ لا أعرف لغة الجسد، ما المقصود منها؟ لا أعرف لغة الجسد. هل يجوز رش البيت وغسل بالماء والملح بعد قراءة عليه البقرة والمعوذات؟ المشروع القراءة باللسان، يعني الناس اليوم يأتون بماء مقرين عليه ويضعوا مسجل وملح ومش عارف إيش، هذه الأشياء أكثرها نفعها قليل ومحدود وقد لا تنفع، وقد يكون بعضها داخل في البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. يعني الماء كان موجودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والملح كان موجودا، لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام اقرأوا في الملح ورشوا في البيت؟ ما قال ذلك، قال الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. فلا بد من المعوذات، يعني لا يستغنى عن المسلم، لا يستغنى عن المعوذتين، يقرأهما دبر كل صلاة وفي الصباح والمساء وقبل النوم، سواء كان يعاني من شيء أو لا يعاني، فهما يعني وقاية للشيء قبل أن يقع ودفع للبلاء بعد وقوعه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعويذات، يعني أذكار مشروعة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، لأن فيها قد اشتملتا على الاستعادة بالله من جميع الشرور، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الظلام إذا أقبل وما فيه وما يخفيه من الهوام والدواب والجن، ومن شر نفاثات في العقد السحر الذي انتشر كثيرا جدا، ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد موجود في كل أجساد، في كل إنسان في نسبة حسد، فناسب أن تكون الاستعاذة بالله منه عند خروجه، شر حاسد إذا حسد. وقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الشيطان الخناس الذي يتأخر عن ذكر الله عز وجل، الذي يوسوس في صدور الناس، وهذا ما لا يقدر عليه من المخلوقين إلا الشيطان، يدخل إلى صدور الناس ويوسوس لهم، من يقيك إياه إلا الله عز وجل، وهو يدري من آدم مجرى الدم، ومن الجنة والناس، يعني في شرور شياطين جن وفي شياطين إنس، فيجتمع الإنسان ويهلكونه. فناسب للمسلم أن يستعيذ بالله بالمعوذتين والأذكار المشروعة، ما في داعي لا رش ماء ولا ملح، وإنما تقرأ قراءة ويحافظ عليها، وفضلها عظيم وأثرها كبير، ما ينبغي المسلم أن يفرط فيه أبدا. ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ هذا سؤال مهم. المرأة يجب عليها أن تتستر أمام النساء وترتدي ملابسها المعتادة، وكل ما لم يحده الشارع فحده إلى العرف. الناس تعرف فلانة عريانة، تعرف بالمرة، فالتعري معروف ما يحتاج إلى تعريف، فلا يجوز المرأة أن تتعرى أمام النساء، بل حتى أمام أولادها، أمام أولادها، لا أقول البالغين بل حتى المميزين، يجب عليها أن تجلس جلسة محترمة، وأن تستر عورتها، وأن لا تظهر منها إلا ما بدأ منها، يعني مواضع الزينة، قالوا الوجه، الكفين، الذراعين، لا يجوز أن تلبس ضيقا أمام حتى أولادها، ولا أمام النساء، ولا أن تلبس شفافا، بل يجب عليها وجوبا أن تستر نفسها. فلذلك لما كثر هذا الفحش، الملابس الفاحشة، كثرت المنكرات، وهذا معلوم جدا ومشهور، لأنه كلما وجد عند اليهود والنصارى سيوجد عند المسلمين، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إخبار على سبيل التحذير لا مجرد خبر، فقال: لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: قال فمن؟ ما في إلا هؤلاء. فهذا لما كثر التعري عندهم والفواحش بين النساء، بين النساء والنساء فواحش، هذا دل على أنه ممكن ينتقل عند المسلمين، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى أمام النساء. التعري معروف، فقال فلان عريانة، فلان متسترة، فتلبس ملابس المعتادة، لا تلبس ضيقا ولا شفافا ولا عاريا، وإنما تستر نفسها سترا كما تستر عند أخوانها وعند أبنائها البالغين. هذا السؤال: أتصدق ولكن نادرا ما أصلي الفجر على وقتها، هل يصل ثواب صدقتي؟ قبل السؤال عن ثواب الصدقة يصل أو لا يصل، إن من أعظم الكبائر التفريط في الصلاة، بل أن التفريط في الصلاة يبلغ في الإنسان مبلغ الكفر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال جل وعلا: فويل المصلين، ها يصلون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها في المنام، أتي به ومعه اثنان يعني ملكان، وقد أتي به على رجل مضطجع وفوق رجل قائم على رأسه وبيد حجر يفلق به رأسه ويثلق به رأسه، فيثلق رأسه يفتح رأسه من ضرب شدة ضرب فيتدهدر الحجر، فيقوم ويأتي به، فما يعني المعذب يذهب يأتي بالحجر بعد ما تدهدر بعد أن بعد، وإلا قد صح رأسه مرة أخرى، فيثلق رأسه وهكذا يعذبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فأخبر بعد ذلك بأن هذا الذي يرد القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. والحديث صحيح البخاري، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحق. كيف الإنسان لو كان عنده موعد مهم، طيران ولا سفر ولا اختبار، استيقظ له مبكرا، وإذا كان أمر الصلاة قال: والله نومي ثقيل، نوم ثقيل مرة بالشهر مرتين، أما بشكل مستمر كما جاء في السؤال نادرا ما أصلي، فهذا والله من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة بوقت. هذا اسمه فجر، وهذا اسمه ضحى، وهذا اسمه ظهر، وهذا اسمه عصر، هذه مغرب، هذه عشاء. ما يجوز الإنسان يفرط في الصلاة فيجعل مثلا صلاة الفجر الضحى، أو صلاة الفجر الظهر، أو يتعمد فيوقظ نفسه للعمل والصلاة. بعض الناس هاك متعمد الساعة السادسة يقوم، أو السادسة والنصف، منها يصلي ومنها يذهب إلى العمل. هذا من أكبر الكبائر، هذا أكبر من الفواحش والمنكرات، تضيع الصلاة. قال جل وعلا: فخلف من بعد مخلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني عذابا شديدا في جهنم والعياذ بالله. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة، ما قال صلوا، قال أقم الصلاة. ومن إقامة الصلاة أن تصلى في وقتها. فعلى المسلم بارك الله فيكم وعلى المسلمة أن يجتهد كل منا أن يؤدي الصلاة في وقتها، لا عذر له أن يكون متخلف عنها في أوقات يعني بشكل مستمر، لا عذر له بذلك، لا يجوز أبدا. بل واجب على المسلمين أن يصلوا صلاة في أوقاتها. للآن ذاك الآن عظمة المنكرات والفواحش والقطيعة والعقوق وأكل الحرام والرشوة والتزوير بسبب تضييع من الصلاة. ربنا جل وعلا يقول ذلك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ثم قال: اتبعوا الشهوات. ما اتبعوا الشهوات لما أضاعوا الصلاة. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني لما أقام الصلاة وقع في الفحشاء والمنكر. فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في صلاتنا. ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء ساهون ويل لهم، فكيف بمن يترك الصلاة؟ وقال جل وعلا عن المنافقين، شوف منافقون، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فلا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. فتضيع الصلاة عن وقتها هذا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. أما هل يصل ثواب الصدقة أو لا يصل؟ إن شاء الله يصل، لأن الله يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هذا ليس مبرر أن إنسان يتخلف عن الصلاة يقول بس لكني أتصدق، لا، ما ينفع، ما ينفع. لابد المسلم أن يحافظ على صلاته. ما هو الحل والسبيل مع كثرة المشاغل وقلة الوقت للطاعة، وكيف السبيل البركة في الوقت؟ الوقت كثير الحقيقة، عندنا أوقات كثيرة ما ندري ماذا نفعل بها، وهذا ليس عذرا أن يكون سام ما عندي وقت. لذلك رب العالمين جل وعلا نوع العبادات حتى المشغول يستطيع أن يعبد الله. الذكر، الذكر إنسان مشغول يستطيع أن يذكر الله وهو مشغول وهو ماشي. اليوم زحمة شوارع ممكن واحد مشوار واحد ياخذ معاه نص ساعة 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 إلا ربع، يذكر الله، يقرأ قل هو الله 11 مرات. من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث قصرا في الجنة. هذا إيش الشغل اللي عنده اللي يمنع أن يقرأ قل هو الله 11 مرات؟ ما العمل الذي يمنعه من أن يكسب من الاستغفار وهو من أوسع أبواب الخير؟ ما العمل الذي يمنعه والشغل الذي اشتغل به حتى أنه لا يدعو الله عز وجل؟ يدعو الله. الدعاء هو العبادة، الدعاء الطالع لازم كل إنسان يدعو. جزاك الله خير عبادة، رحم الله والديك عبادة، الله يرحم الله يوفقنا وياك عبادة، خذ الله يهديك عبادة، الله يسامحك عبادة. العبادات متنوعة جدا توافق جميع ظروف الناس. الفقير يستطيع أن يعبد الله، والغني كذلك، المريض، الكبير، الصغير، العالم، الأمي، المتعلم، الجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعامي من عوام الصحابة: ما تقول في صلاتك، يعني في دعائك؟ قال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت رسول وهذا معاذ عالم من عوام الصحابة، تقولون دعاء طويل دندن، ما أعرف، ما أحسن، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حول أن ندندن كل الدعاء هذا اللي نقوله، الخلاصة نريد الجنة والنجاة من النار. فمن ذا الذي يعجز أن يقول اللهم نسك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، أعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، من يعجز عن ذلك؟ يعني العذر بكثرة الأشغال هذا عذر أقبح من ذنب، بل حتى الشغل يمكن الإنسان يجعله طاعة لله عز وجل، إذا كسب الحلال حتى يصد به عن الحرام، هذه عبادة وطاعة. حتى ما يضع الرجل في امرأته اللقمة يأتي بها إلى بيته، هذا له في ذاك أجر، يبتغي وجه الله له صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهلية صدقة، كل تكبير صدقة، أمرك معروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، تعين ذا الحاجة صدقة، تهدي ضالا صدقة، تعين ملهوفا صدقة، صدقات كثيرة، الأعمال كثيرة. يعني بعض الناس يتعذر بأعذار واهية، يقرأ الفاتحة، يكثر من قراءتها، يقرأ المعوذتين، يقرأ كل الله حتى تعدل ثلث القرآن، يقرأ كل الله يقول يا كافر تعدل ربع القرآن، يقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ما الذي يعجزه عن ذلك؟ ما في شيء يعجزه. فعلى المسلم يعني أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: كيف الاختلاط محرم والحرم المكي والطواف مختلط؟ الحرم المكي ليس دليل شرعي، هذا تصرف الناس، يعني الناس تتصرف خطأ وتزاحمون، فلا يقال هذا دليل على مشروعية الاختلاط. وإذا اشتد الزحام يبقى على المسلم أن يتقي الله ما استطاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.